أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في السابق تحدثنا عن مناهج تراثنا الإسلامي ونظم هذا التراث، يعني قلنا بأن هذا التراث ينقسم إلى نظامين أساسيين: نظام وجودي ونظام معياري، وكل نظام في دائرتين أو في منهجين. في النظام الوجودي هناك دائرة فلسفية ودائرة عرفانية، أو منهج فلسفي ومنهج عرفاني. وفي النظام المعياري هناك أيضا منهجين: منهج سمينا عقلي معياري، حتى نميز عن المنهج الفلسفي اللي داخل أيضا، هذاك أيضا عقلي لكن داخل ضمن النظام الوجودي. فضمن النظام المعياري هناك منهج عقلي معياري كما يتمثل بالدرجة الرئيسية بعلم الكلام أو أغلب علم الكلام، وكذلك هناك أيضا منهج البيان، منهج النقلي، منهج اللغوي اللي يعتمد على بيان النص. هذا هو التراث بشكل عام. وقلنا أن هناك منهج جديد أو نظام جديد هو أطلقنا عليه بالنظام الواقعي، اللي المفروض الآن نتحدث عنه. قبل أن نتحدث عن تفاصيل هذا النظام، يعني في البداية يجب أن نلاحظ في وقتنا الحاظر ظهرت هناك حاجة معينة تتعلق بفهم النص، وهذه الحاجة ممكن أن نقسمها إلى ثلاثة حاجات، يعني أو هنا حسب الاعتقادات، يعني حسب التيارات الفكرية ممكن نقسمها إلى ثلاثة توجهات. هناك من يعبر عن هذه الحاجة: الحاجة إلى الإحياء، والمقصود بها بإحياء تراثنا الإسلامي أو إحياء المغمور في هذا التراث. وهناك أيضا من يعبر عن هذه الحاجة بالتجديد، حاجتنا إلى التجديد، يعني تجديد الفكر الإسلامي بشكل عام. وهناك من يعبر عن هذه الحاجة بالإصلاح، حاجتنا إلى إصلاح فكر الإسلام. الإحياء بالحقيقة لا يأتي بشيء جديد، كل ما هنالك أنه شيء موجود في تراثنا ولكن إعادة إظهاره، إعادة إظهاره. يعني مثلا هناك اهتمام فرضا بإحياء تراث ابن تيمية بشكل واضح، يعني لا يعني هناك حاجة قوية عند جماعات معينة، جماعات سلفية، أنه تهتم في إحياء هذا التراث، تراث ابن تيمية، من خلال أنه نشر وطباعة كتبه وتوزيعها وما إلى ذلك، أو من خلال مثلا دراسات الملقاة الضوء على مثل هذا التراث، تراث ابن تيمية أو تراث الغزالي أو غيره. فهذا مجرد إحياء. لكن التجديد المقصود به ليس الإحياء، وإنما هو أنه إعادة صياغة نفس الفكر التراث التقليدي ولكن بصياغة حديثة، كأنه بصياغة لغوية حديثة. يعني مثلا بعض الكتب بهذه العناوين: الفقه في ثوبه الجديد مثلا، أو أصول الفقه أيضا في ثوبه الجديد. يعني المقصد أنه إعادة صياغة هذا الفقه أو أصول الفقه ولكن بطريقة جديدة، يعني بطريقة سهلة بحيث تصل إلى مستوى الدارس أو مستوى القارئ. أحيانا يقصد بالتجديد أحيانا بطريقة ربما أكثر من ذلك، وكثير من الأحيان من يعول على هذه الطريقة مثلا بالطريقة العلمانية، يعني اللي يقولون نحن بحاجة إلى تجديد هذا الفكر، ولكن المقصود به هو بالطريقة بإفطاص الصبغة العلمانية على الفكر الديني. المهم هناك الاتجاه الآخر أو الحاجة الأخرى هي حاجة الإصلاح. حاجة الإصلاح أنه يقصد بها أن الفكر الإسلامي فيه شيء، أو أن تراثنا المعرفي الإسلامي فيه شيء من الخلل من الناحية المنهجية، فلا بد من علاج هذا الخلل من الناحية المنهجية، يعني إصلاح المنهج في التفكير، إصلاح المنهج في التفكير، هذا الإصلاح. طبعا يعني أنا أميل إلى هذه الطريقة، أميل إلى الإصلاح، إنه لابد من إصلاح هذا الفكر، أو لابد من إصلاح التراث المعرفي الإسلامي بشكل عام. الإصلاح هو هذا اللي يهمني، يعني أنه هناك خلل في المنهج فلابد من علاج هذا الخلل، يعني على مستوى التفكير الديني. هناك من خلال يعني علاج هذا الخلل، هناك علاقة ما بين يعني عنصرين، عنصر النص عندنا النص الديني وعندنا أيضا الواقع. وعادة الفكر التراثي ينظر أن المشكلة يعني الآن المشكلة تعد ليس في النص وإنما في الواقع. عادة النظر وجهة النظر أنه المشكلة موجودة في الواقع وليس في النص، وكل ما تتطلب فيه العملية هو إسقاط النص على هذا الواقع. يعني أن الطريقة المتبعة عادة في الفكر التراثي أن المفروض أن نسقط النص الديني على الواقع، يعني نطبق النص على الواقع لكي بالنتيجة لكي نصلح هذا الواقع. المشكلة في الواقع، والأساس الذي يجب أن يعتمد عليه هو النص. هذه الطريقة اللي متبعة الآن، كل المذاهب تقريبا متخذة هذا الإطار، يعني خصوصا على الطريقة الفقهية بكل المذاهب تقريبا أنه متبع هذا الإطار، أنه النص ينبغي أن يطبق على هذا الواقع. وكثير من الأحيان ما تسمعون مثلا فأول ما يأتي في الذهن تطبيق النص على الواقع، يعني خاصة على بطريقة الحركات الإسلامية، أول ما يأتي في الذهن مثلا تطبيق الحدود، تطبيق الحدود، حتى أنك تريد أن تنشئ مثلا دولة إسلامية أو سياسة إسلامية ينبغي تطبيق هذه الحدود، يعني تطبيق بالنتيجة ما جاء به النص على الواقع، تطبيق ما جاء به النص على الواقع. هذه عادة المعادلة اللي هي سارية قديما وإلى هذا اليوم، يعني بالطريقة التقليدية أقصد. أما الطريقة الصحيحة وهي صايرة أنه معاكسة، أن الخلل في الأساس ليس في الواقع، بل الاعتماد ينبغي أن يكون على الواقع، والخلل في فهم النص، لا نقول في النص وإنما في فهم النص. فهمنا للنص هو خاطئ، وينبغي أن نعتمد على الواقع لأجل أن نغير فهمنا لهذا النص. يعني نعتمد على الواقع في فهمنا للنص، كل ما فهمنا الواقع جيدا ثم نأتي إلى النص لنفهم هذا النص على ضوء الواقع، بعد ذلك ممكن باستطاعتنا أن نفهم ما هو الحل في علاقة النص بالواقع. لكن علاقة، بما أنه أدخلنا علاقة الواقع بالنص، يعني بالنتيجة لابد أن نوظف هذا الواقع وأن نعتمد على هذا الواقع. في الحقيقة في الفترة الحديثة ظهرت اتجاهات كثيرة لتوظيف الواقع، أنا حاصرها هنا والآن، هذه الجلسة إن شاء الله سأكرسها، يعني يعني الحديث عن هذه الاتجاهات حاصرها في 10 اتجاهات، 10 اتجاهات مختلفة في توظيف الواقع في علاقتها بالنص الديني. فهذه لابد بشكل سريع لابد أن نتطرق لها قبل أن نأتي في التفاصيل اللي متعلقة بشكل عام في النظام الواقعي. واحد هذه طبعا أحد هذه الاتجاهات هو أنه توظيف الواقع كنظام، هذا مخليه أنه بالأخير يعني وكأنه الاتجاه العاشر. طيب الاتجاهات، أنا سأتطرق إلى هذه الاتجاهات بعناوين والحديث عنها بشكل يعني مختصر حتى أنهي هذه الجلسة بعد نهاية هذه الاتجاهات. لكن من الضرورة أنه نعم،
احنا قلنا الحاجة إلى الإحياء التجديد أو الإصلاح، هذا الأول، الحاجة الأولى،
لا الحاجة إلى الإحياء اللي ذكرناه،
ثلاثة
نعم، ثلاث حاجات بحسب المنظار. يعني يعني هناك من ينظر إلى أن حاجتنا الحالية هو إحياء التراث،
هذا الأول،
وهذا هسه الآن إحنا ما نتكلم عليه، أنه هو يريد أن يتحدث بنفس الطريقة التقليدية، أنه شنو موجود من التراث المفروض نحاول برزه، طبعا بعض أنواع التراث هو، وليس المقصود أنه كل التراث، يعني اللي مهتم مثل ما ذكرنا أنه بابن تيمية، والآن بالوقت الحاضر فيه اهتمام كبير إنما يركز على تراث ابن تيمية، اللي يهتم بالغزالي يهتم أنه بإحياء تراث الغزالي وما إلى ذلك. هذا اتجاه. الاتجاه الثاني هو اتجاه اللي عبرنا عنه بالتجديد، هذا تقريبا الاتجاه التجديدي أشبه بالترميمي، يعني لا يعد أنه يعني نقطة نقد للتراث، يعني وإنما إما التطرق إلى موضوعات جديدة يعني حالية معاصرة فيحاول يبحثها ولكن من نفس المنطلقات التراثية، أو مثلا أحيانا إعادة صياغة هذا التراث بلغة عصرية، يعني بلغة مفهومة تسهيلها، لأنه تسهيلها للمطلع، وهذا كثير ما يتبع يعني في الآن بالوقت الحاضر، ويقولون نحن نجدد هذا تراثنا. يعني التغيير هو يبقى تغيير شكلي، شكلي وليس أساسي. أما الثالث الإصلاح لا، إنه يقول أن هناك نقص وهناك ثغرة وهناك خلل منهجي، لابد من علاج هذا الخلل المنهجي، لابد من علاج هذا الخلل المنهجي. والآن أشرت إشارة عابرة يعني تقريبا، لكن تفاصيلها فيما بعد. قلت أن العلاقة ما بين النص والواقع، هذه العلاقة من وجهة النظر التقليدية أن النص هو اللي حاكم على الواقع، وأن النص هو الذي يعتمد عليه كأساس لتطبيقه على الواقع، وأن الخلل ليس في النص، وإنما حينما نجد أن هناك شيء من المشاكل اللي موجودة، الخلل موجود في الواقع، لابد أن نصلح الواقع. كيف نصلح الواقع؟ من خلال النص، من خلال يعني إذا طبقنا النص خلاص الأمور سوف تجري على ما يرام. هذه الطريقة. الطريقة العكسية نقول لا، أن الخلل ليس بالأساس ليس في الواقع، لا معنى ذلك أنه لا نعتقد بعدم وجود خلل، هناك خلل موجود، ولكن في الأساس الخلل اللي موجود هو هذا في الفكر اللي موجود بالنتيجة بفهم النص، بفهم النص، ولا بد أن نعتمد على الواقع، نفهم الواقع لكي نربط العلاقة ما بين الواقع والنص، وهذه فيما بعد تفاصيلها. لكن فقط أريد أن أركز على أن العلاقة هذه الجديدة في الوقت الحاضر يعني أو حديثا ظهرت يعني بالنتيجة 10 اتجاهات اللي راح أنا أتحدث عنها، 10 اتجاهات مختلفة في توظيف الواقع مع علاقته بالنص. طيب الاتجاه الأول نعبر عنه بالواقع والتوظيف العلمي، هذول اللي وظفوا الواقع من الناحية العلمية، من الناحية العلمية يعني الواقع والتوظيف العلمي، الواقع والتوظيف العلمي، هذول اعتبروا أنه النص له إشارات علمية كثيرة، وبالتالي لابد أن نوظف الجانب العلمي، يعني هذه المعلومات العلمية بالعلوم الطبيعية أن نوظفها بالنتيجة لفهمنا للنص الديني، فأصبحنا كأنه نفهم النص من خلال العلوم الطبيعية، من خلال العلوم الطبيعية. وتعرفون كم هي كتب نزلت بعنوان مثلا الإعجاز، الإعجاز العلمي للقرآن، الإعجاز العلمي حتى للحديث، الإعجاز العلمي للإسلام وما إلى ذلك من هذه التوظيفات. طبعا من أهم الكتب والشخصيات اللي اهتمت في هذا الجانب هناك الشيخ طنطاوي جوهري، وهو يعني متوفي سنة 1940، وله كتاب يعتبر موسوعي بعنوان الجواهر في تفسير القرآن. هذا الكتاب مهتم في غاية الاهتمام في قضية إبراز جانب العلوم الطبيعية وعلاقتها بالنص الديني، بل فسر القرآن كله تقريبا من خلال العلوم الطبيعية، من خلال العلوم الطبيعية. وهناك بطبيعة الحال أنه كتب أخرى ظهرت كثيرة على هذا يعني على هالمنوال، يعني مثلا هناك كتاب للشيخ محمد بن أحمد الإسكندراني، هذا من علماء القرن 19، له كتاب بعنوان كشف الأسرار النورانية القرآنية فيما يتعلق بالأجرام السماوية والأرضية والحيوانات والنباتات والجواهر المعدنية، مسمي بهذا الشكل هذا الكتاب. وهناك كتب بطبيعة الحال كثيرة بالحقيقة، يعني ما أريد الآن أنه أستعرضها، ولا زالت تظهر كتب على هذا المنوال، أنه كتب متعلقة في التفسير العلمي للقرآن، الاعتماد على علوم الطبيعة، وأخذت مفاهيم خاصة المفاهيم الغيبية اللي يذكرها القرآن الكريم، أخذت تعطى طابع علمي. يعني مثلا الملائكة فسرت بالقوى الطبيعية، الجن فسر بالجرثوم، بالميكروب هذا الخفي اللي نسميه جراثيم، هاي الجراثيم المجهرية، الجراثيم المجهرية. طيب النور مثلا في آية النور وغيرها فسرت بالكهارب، بالكهارب. الدخان مثلا، الدخان بعض الآيات القرآنية اللي تتحدث من قبيل قوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فسرت بالأثير، الدخان فسر بالأثير، لأنه الأثير في فترة من الفترات طبعا كان شائع استخدامه في العلم، وأن الأثير هو يعتبر حامل الأمواج الضوئية، إلى أن جاء أينشتاين وبالنتيجة يعني شكك في الأثير وشيء. لكن بالنتيجة هذه الآراء، يعني الآراء النظرية اللي موجودة العلمية تقريبا أدخلت على وأسقطت على المفاهيم القرآنية، على المفاهيم القرآنية، فكانت هذه من المشاكل. على أي حال هذا هو الطريقة. الطريقة هاي رغم هي حديثة بالحقيقة، لكن إلها سوابق قديمة، يعني قديما وإن كان قلة من العلماء من توجه إلى هذا التوجه، ولكن قديما كانت موجودة. حتى الغزالي، الغزالي في القرن الخامس الهجري كان قد استخدم هذا الأسلوب في كتابة، في كتابة جواهر القرآن. وهناك أيضا يعني بعض العلماء من استخدم أيضا هذا الأسلوب، ابن الفضل المرسي عند تفسير للقرآن الكريم يجمع كأنه في علوم الأولين، اعتبر كأنه القرآن الكريم جامع العلوم الأولين والآخرين، بحيث ما موجود علم من هذه العلوم طبيعية وغير طبيعية إلا وتجده في القرآن الكريم. طبعا كلها بالنتيجة كلها مبالغات، يعني ما موجودة أحيانا هنا، يعني في هذا أو غيره، مجرد إشارة بسيطة لاسم معين ذكر القرآن الكريم، أي لفظة يعني من اللفظات اللي متعلقة بهذه الأمور من ضمنهم الآن حاليا اللي يعتمدون بهذا الشكل، لكن أقصد طبعا، لكن قديما أقصد إلها نزعة قديمة، بس ما كانت ذيك إلها الشياع. الآن بالوقت الحاضر إلها هذا الشياع، لأنه الآن بالوقت الحاضر باعتبار العلوم الطبيعية مزدهرة، في ذاك الوقت ما كانت إنه مزدهرة، الآن مزدهرة وإلها كلمتها، يعني العلوم الطبيعية إلها ثقتها عند الناس، بحيث يعني الآن لما تجين إلى الفنون والاتجاهات الفكرية والأدبية والعلمية بالحقيقة ما تلقين أكو هناك إجماع بالثقة أكثر من الإجماع اللي متعلق بالعلم الطبيعي، يعني قابل للإجماع ونتيجة الإنجازات اللي أنجزوها. هذا فإذا اتجاه من الاتجاهات، اتجاه وظف الواقع، لكن بالذات الواقع العلمي، وظف الواقع بالذات الواقع العلمي في فهمه للنص القرآني. طيب هناك اتجاه ثاني، الاتجاه الثاني أنا معبر عنه بالواقع كقرين، الواقع كقرين. طيب أبرز من يعتمد، يعني من يمثل هذا الاتجاه، هو خير الدين التونسي، وهو من أبرز رواد الإصلاح يعني خلال القرن التاسع عشر. هذا اعتبر أن هناك خطين، يعني اثنين هم مطلوبين، الواقع والدين، والواقع بالذات أكثر شيء هذه اللي حصل، سواء الواقع العلمي أو الواقع الغربي بشكل، أو تأثيرات الواقع الغربي، يعني تأثيرات الواقع، هذه الإصلاحات بشكل عام، الإصلاحات اللي كانت وما حصل في الغرب من سواء إصلاحات أو ثورة علمية أو اجتماعية أو شيء، كان يراها ضرورية، وحتى سياسية كان يراها ضرورية أن يستفيد منها المسلمون. وكان في وقته بطبيعة الحال هناك إحجام عن كل ما يتعلق بالإفرازات الغربية علمية وغير علمية، يعني كثير من الفقهاء كانوا إما يحرموها أو يبتعدون عنها نهائيا. المدارس الحديثة، الجامعات في ذاك الوقت ما كانت مقبولة إطلاقا، واللي كانوا يتقبلوها قلة، بل كانوا يعارضون معارضة شديدة من خلال الجو المتحفظ العام. فهو كان يحاول ينصح ويبين لا، هذه بيها فوائد، مو ما بيها فوائد، لابد أنه نستفيد من عدها. بالنتيجة دعا إلى قامة جسر بين كل من الدين والواقع، وكان أيضا محمد عبده يحث طلابه على تعلم العلوم الحديثة بجنب العلوم الدينية، حتى اتهم على ذلك بأنه يدعو إلى هدم الدين في الأزهر، لأنه كان يدعو إلى تعلم العلوم الطبيعية، كان يعني يتهم بأنه يدعو إلى هدم الدين. طيب هناك طبعا في هذه الفترة من يحرم العلوم الحديثة، يعني من ذلك ما قاله الشيخ الطنطاوي جوهري اللي ذكرناه، أنه كان يوظف العلوم الطبيعية اللي ذكرناه، يقول: لقد زارني منذ 10 سنين أحد الأمراء، المهم يقال له جمال الدين، ومعه تراجمته هو من مدينة مدراس، فقال: جئت لأسألك عن علم الجغرافيا والتاريخ، فإني فتحت هناك مدرسة وقد حرم علماء الإسلام هناك أن يدرس هذان العلمان. فأبدى الشيخ الجوهري طبعا تعجبه كل العجب، شلون هذا؟ لأن هو مهتم بقضية العلوم الطبيعية، فكيف أنه يعني تحرم مثل هذه العلوم. طيب هذا بالنتيجة اتجاه من الاتجاهات، الاتجاه أنه الواقع يقول علينا أن نأخذ بالواقع مثل ما نأخذ أنه بالدين مع بعض، يعني هذه الإنجازات اللي تحصل المفروض نستفيد من أدها. الاتجاه الثالث الواقع كقاعدة للفهم. هذا التيار طبعا أبرز من يمثله يعني رواد النهضة الحديثة بشكل عام، مثل ما يعني موجود عند رفاع الطهطاوي، الكواكبي، محمد عبده، رشيد رضا، وإن بدرجات بطبيعة الحال أنه متفاوتة. يعني مثلا كان الطهطاوي يرى أن على علماء الدين أن يفسروا الشريعة على ضوء الحاجات الزمنية، وأن عليهم أن يتعرفوا على العالم المعاصر وأن يدرسوا العلوم الحديثة حتى يستفيدوا من عتها في الفهم الديني، حتى يستفيدوا من عتها في الفهم الديني. طيب على نفس هذا المسار يعني برز الشيخ محمد عبده، واضح أنه محمد عبده يقول عند بعض الأقوال يقول أنه الدين جاءنا بمجملات معينة وتفاصيلها إنما نعرفها من خلال الواقع، يعني بالنتيجة إذا درسنا الواقع باستطاعتنا أن نفهم تفاصيل النص الديني. فالواقع هنا كقاعدة للفهم، فقاعدة للفهم. طبعا ظهر أيضا معاصرون يعني أيضا يدعون إلى هذا، على إلى هذا التوجه، يعني من أبرز هؤلاء هناك صدر الدين شرف الدين، هذا يقول إنه على الفقهاء أن يتعلموا العلوم الإنسانية، لأنه الفقه لا يمكن أن يكتمل أو تكتمل شروطه إلا من خلال دراسة هذه العلوم، باعتبار ارتباط هذه العلوم بالفقه، يعني كعلم مثلا علم النفس، علم الاقتصاد، علم الاجتماع، هذه لابد من دراستها، لابد من الفقيه أن يدرسها وأيضا يتعلم الفقه بذاك الوقت، وإلا ما يصبح يعني كفقيه، ما يقدر يفتي بشغلة هو ما يعرف أنه القوانين مثلا القوانين الاجتماعية وما إلى ذلك. طيب هذا أيضا اتجاه. اتجاه رابع بعنوان الواقع والفهم الأعمق، سمي الواقع والفهم الأعمق. أبرز من يمثل هذا الاتجاه هو المفكر مرتضى مطهري. مرتضى مطهري يعتبر أن الدين الإسلامي جاء بحقائق تامة وكاملة، ولكن عبر عنها بصياغات بسيطة، فلأجل أن نتعرف عليها بعمقها لابد من دراسة الواقع، يعني حتى نفهمها. يقول أنه الدين الإسلامي جاء بحقائق تامة وكاملة ولكن بطريقة بسيطة، يعني أبداها بأسلوب بسيط بس هي عميقة، العمق مالتها حتى نجي ونتعرف عليها إنما لابد من أن نتعرف عليها من خلال الواقع. يعني الآن مثل الحكم الأخلاقية الإنسان البسيط يفهمها والعالم يفهمها، بس العالم لما يفهمها يفهمها بعمق، غير الإنسان البسيط. نعم غير الإنسان البسيط، بسيط مع ذلك يفهمها لكن يفهمها مجملا. طيب طبعا أيضا في علم الفقه نفسه مطهر يعني رغم يعني أنه قائم على الاجتهاد لكن مع ذلك اعتبر أنه طرق الفقه تقريبا صار مسدودة، طرق مسدودة يعني من حيث جعل للفقه بأنه يصادم ما عليه الواقع والحياة، وهو فعلا لاحظ أنه بالفقه الفتاوى كثير من الأحيان فتاوى أنه صادم الواقع، يفتي الفقيه شيء لكن الواقع شيء ثاني آخر، فهو ما معول على الواقع لأنه يعني هو ماخذ فقط النصوص، يدرس النصوص ومن ثم يقول لك هذه الفتوى. طيب إذا هذه الفتوى يعني مدى تعالج واقع بل بالعكس تتضارب مع الواقع، كيف أخذ بمثل هذه الفتوى؟ فكان يدعو إلى دراسة بالنتيجة إلى دراسة الواقع الموضوعي لأجل أنه فهم القضايا الفقهية أو حل المسائل المتعلقة بالقضايا الفقهية. طيب ويعتبر أيضا أن هناك وجود تطابق تام ما بين عالمي التكوين والتدوين، التدوين يعني عالم النص والتكوين عالم الخلق، يقول أحدهما يكامل الآخر، أحدهما يكامل الآخر، والحقائق اللي جاية من عالم التكوين من عالم الخلق ضرورية جدا يعتبرها، وأي حقيقة تأتي بها يجب أن نأخذ بها وما نعتبرها معارضة للجانب الديني، ما ينبغي أن نعتبرها معارضة للجانب الديني. مثلا هناك يطرح على موضوع مسألة حقوق الإنسان، حقوق الإنسان يقول إذا درسناها يعني إذا كانت فعلا مثلا موضوع الحرية، الحرية إذا كانت فعلا هي حق إنساني ومهمة جدا ودرسناه من حيث الواقع، إذا كانت بهذا الشكل فيفترض أن لا يعارضها الإسلام، يعني يفترض أن تكون صحيحة ويعيدها الإسلام. كان يرى بهذا المنطلق الاعتماد على الواقع في هذه الناحية. طيب، هذا الاتجاه اللي أخذناه هو الاتجاه الرابع. الاتجاه الآخر، الاتجاه الخامس، بعنوان الواقع والتخصيص الظرفي. هذا يتعلق أنه بالحقيقة بنصوص الأحكام والفقه. يقول أن الأحكام اللي جاءت فيها الشريعة، طبعا يمثل هذا الاتجاه محمد إقبال، أبرز من يمثل هذا الاتجاه. يقول أن نصوص الأحكام اللي جاءت فيها الشريعة إنما كانت ملائمة للظروف اللي كانت في ذاك الوقت. فهذه الأحكام كون أنه ملائم لتلك الظروف لا يعني ذلك أنه تلائم ظروف أخرى. هي مهمة بالنسبة لتلك الظروف، ولكن ينبغي أن نخصصها بما يتعلق بتلك الظروف، وليس من الصحيح أن نمددها على ظروف أخرى أو نعممها على ظروف أخرى مختلفة. واعتبر على هذا الأساس، طبعا اعتبر أنه الإسلام كمرحلة وسط أو مرحلة وسيطة، أنه ربط ما بين عالمين، العالم القديم والعالم الحديث. العالم القديم كان يعتمد على الوحي، والعالم الحديث يعتمد على العقل والعلم وما إلى ذلك. الإسلام جمع ما بينهما، يعني اعتمد على الوحي واعتمد، وأيضا كان يؤكد بضرورة يعني التفكر والنظر في الطبيعة واستخدام التجربة واستخدام يعني النظر في الواقع والنظر مثلا في السماوات والأرض وما إلى ذلك. فمعناها أراد للعقل أن يعني يكون فاعلا في هذا الدور. سابقا ما كان هذا، يعني ما كان منظور في وسط الأديان السابقة، ما كان تأكيد على هذه الناحية، وإنما تأكيد فقط على الجانب الوحي. فاعتبر من هذا المنطلق أن الإسلام هو مرحلة وسيطة، يعني كأنه، ولهذا نبينا يعني صلى الله عليه وآله وسلم هو الخاتم، خاتم الأنبياء، لأنه أصبح الدور الآتي إنما هو دور العقل، إنما هو دور العقل، يعني أصبح خلص الوحي انتهى، إجا دور العقل. هذه وجهة نظرك. لكن من جهة الأحكام على هذا الأساس فهي مخصوصة في الظروف اللي كانت في ذاك الوقت. طيب، الاتجاه الآخر، الاتجاه السادس، هو الواقع وتدرج الأحكام. هذا المبنى التزم به عدد من العلماء المعاصرين وأطلقوا عليه فقه الأولويات وفقه الواقع. وبالنتيجة يعني ما يتعلق، لو ما دام أكو فقه أولويات يعني معناه أن هناك تدرج بالأحكام. أبرز من نادى به كل من المرحوم محمد الغزالي، شيخ محمد الغزالي، والشيخ يوسف القرضاوي، والدكتور حسن الترابي وغيرهم. يعني يقول لك مثلا الآن هو هاي فكرة، من الظروف الحالية ما باستطاعتنا أن نسقط الأحكام كلها دفعة واحدة على هذا الواقع، ويعني الواقع فيه أشكال وألوان وأطياف وما إلى ذلك. يعني لا باستطاعتنا نغير الواقع بهذه الطريقة، وفي نفس الوقت على العكس قد يعني نفسد هذا الواقع ونجعل شبهة على الدين. فلا بد من القيام بعملية تدرج، ولا بد من النظر من خلال هذه عملية التدرج بالأولويات، نشوف ياه الأولى، يعني ياه الأولى نأخذ به. ما نأتي مثلا فرضا بالحدود ونطبقها على في إذا كانت لدينا مثلا دولة إسلامية، نأتي ونطبقها مباشرة، لا، لابد أن نعمل بالأولويات شيئا فشيئا بالتدرج في الأحكام. لكن تبقى هي الأحكام نفسها القديمة هي مطلوبة، كل ما هنالك هذا أولى من ذاك، فإذا أطبق هذا ثم أتي إلى ذاك بهذه الطريقة. هذه طريقتهم، نعم، طريقة تدرج الأحكام بحسب ما يتلائم مع الواقع شيئا فشيئا. الاتجاه السابع معبر عنه الواقع وثقافة التساؤل، وأبرز من يمثل هذا الاتجاه هو الشهيد الصدر محمد باقر الصدر. بحسب هذا الاتجاه يقول ينبغي على المفسر، خاصة فيما يتعلق بتفسير القرآن الكريم، ينبغي على المفسر أن يحيط بالواقع ثقافة، ثم يطرح الأسئلة على القرآن الكريم ليجيب القرآن عليها. يعني هو لا يجعل حاكمية للواقع وإنما الحاكمية للقرآن الكريم، لكن ينبغي أن تبدأ في البداية من ثقافة الواقع، تفهم الواقع جيدا ثم تسأل القرآن الكريم أو تسأل النص الديني، حتى النص هو فيما بعد تستفيد من عنده الجواب. هذه هي الفكرة المجملة اللي طرحها السيد الشهيد في كتاب المدرسة القرآنية أو في محاضراته، محاضرة اللي سميت بالمدرسة القرآنية. يعني كما يقول هنا، يلتحم القرآن مع الواقع، يلتحم القرآن مع الحياة، لأن التفسير يبدأ من الواقع وينتهي إلى القرآن، لا أنه يبدأ من القرآن وينتهي بالقرآن مثل ما كانت الطريقة يعني السابقة، الطريقة التقليدية، يبدأ من القرآن وينتهي بالقرآن. يقول فتكون عملية منعزلة عن الواقع، منفصلة عن تراث التجربة البشرية، بل هذه العملية تبدأ من الواقع وتنتهي بالقرآن بوصفه القيم والمصدر الذي يحدد على ضوئه الاتجاهات الربانية بالنسبة إلى ذلك. نعم. على هذا الأساس هو وانطلاقا من الواقع ذاته، طبعا لم يتقبل الأساليب المألوفة القديمة اللي تتعامل بها دوائر الحوزة بشكل عام، الحوزة العلمية، خصوصا مع الكتب الدراسية وعلاقتها مع الكتب الدراسية وأيضا مواقفها من المجتمع بشكل عام. يعني انتقد الحوزة هو في هذا الجانب، واعتبر أنه الكتب اللي موضوعة هناك للدراسة يعني كانت ملائمة لفترة فترة قديمة، كانت تتلائم مع الماضي يعني قبل 500 سنة، لكن ما تتلائم الآن، الآن في الوقت الحاضر ما تنفع ولا تفيد. هذه كانت وجهة نظرة في هذا الجانب، فقال لابد من تبديل هذه الأساليب، الأساليب القديمة كنت تتبدل على ضوء تغيرات الواقع، تجددات الواقع. هذا أيضا اتجاه من الاتجاهات. هناك اتجاه ثامن نعبر عنه أو عبرنا عنه باتجاه الواقع كمنتج للنص، كمنتج للنص الديني، وهو ما يتبناه الدكتور نصر حامد أبو زيد كما في كتابه مفهوم النص. من وجهة نظر حامد أبو زيد أن جوهر النص القرآني وحقيقته لا يتعدى كونه منتجا ثقافيا، يعتقد بأن النص القرآني لا يتعدى كونه منتجا ثقافيا باعتباره لغة، يقول كل لغة هي بالنتيجة هي منتج ثقافي، والنص الديني أيضا لغة، فكون لغة فإذن هو نتاج ثقافة، وبالتالي نتاج ثقافة ذاك العصر، يعني نتاج ثقافة شبه الجزيرة العربية خلال القرن السادس أو السابع الميلادي، يعني في خلال قبل حوالي يعني هذه 1400 وأكثر من 1400 سنة عند ذاك. نعم. طبعا هذا الكلام اللي ذكره هو طبعا لا ينكر إلهية مصدر النص القرآني، هو ليس بصدد عملية إنكار، لكن يقول أن هذه الإلوهية لا تنفي واقعية محتواه، أن النص الديني نزل ولكن لابد أن يعني أن يكون نشأة هذا النص بما أنه تحول إلى لغة، لابد أن تنعكس ثقافة أولا نفس اللغة العربية اللي كانت في ذاك الوقت، فلابد أن هذه الثقافة تكون محمولة داخل مضامين هذه اللغة أو داخل النص الديني، وبالتالي يقول حتى نفهم هذا النص لابد لنا أن نفهم ذلك الواقع، الواقع في ذاك الوقت نفهمه حتى نفهم النص، وفي نفس الوقت أن هذا النص سوف يجعلنا بحيث نفهم في نفس الوقت ما عليه ذلك الواقع، ما عليه ذلك الواقع. نعم، يعني أحدهما وكأنه يشير إلى الآخر، بس بالأساس نعتبر أنه النص القرآني هو عبارة عن منتج ثقافي، أنه لا يخرج عن تلك الثقافة، فبالتالي ما يختلف عن بقية ذاك الزمن. نعم. نعم. طبعا هو على هذا الأساس يعني الدكتور هو حامد أبو زيد اعتبر أنه أنسب شيء لمعالجة فهم النص هو التحليل اللغوي، أنه لابد أن نحل لغة النص وعلاقتها بذلك الواقع، ذلك الواقع، ولابد من بالبدء أن ندرس طبيعة ذلك الواقع لكي نلقي ضوءا على فهمنا للنص، خاصة النص القرآني. اللغة يعني إجمالا أنا هنا كمناقشة، اللغة هي تستبطن الثقافة بلا شك، اللغة رغم أنها تستبطن الثقافة وبالنتيجة اللغة هي تعبير أو النص هو يكون تعبير عن هذه الثقافة، ولكن للغة أيضا قابلية، يعني قابلية للتعبير عن المعاني المرادة بالشكل الذي يريدها صاحب المعنى. صاحب المعنى يعني ليس هي ليست انعكاس تلقائي لثقافة هذا الواقع. أحيانا بالعكس تكون هي تعبر عن الثقافة ولكن ضد. يعني مثلا كانت الثقافة اللي موجودة هناك هي عبادة الأوثان، بينما إجا النص هو ضد عبادة الأوثان، ضد الشرك، لم يتقبله. نعم ليس عملية انعكاس. أحيانا هو استدل في شغلة أنا يعني مناقشة أنه المطلوب هو على العكس. يعني هو إيش كان يتصور؟ يتصور حامد أبو زيد يقول أن العربي كان يتقبل الوحي النبوي باعتباره قد ألف الشعر والكهانة. يعني اعتبر بأنه ألفوا الشعر والكهانة فتقبلوا الوحي النبوي، يعني اعتبروا كأنه الوحي على شاكلة الشعر ولهذا وتقبلوا. أنا راجع ليقول هو هذا اللي حاصل بدلالة القرآن الكريم، هو على العكس، هو على العكس، بل العربي ما كان يتقبل القرآن لأن كان يتهمه على أنه شعر أو صاحب شاعر أو كاهن. هو على العكس، هو ما تقبل هذا وإنما على العكس قال له هذا شو مثلنا بشر، ممكن يكون له شعر له كاهن. فأرادوه على العكس، أرادوه مخالف تماما لهذه الأجواء، لهذه الأجواء أرادوا أنه خالف، فعكس ما هو بالحقيقة يعني أراد أن يصورها. اعتراض العرب أنه كان من هذه الناحية بالذات ولم يتقبلوا من هذه الناحية. طيب هذا الاتجاه الثامن. الاتجاه التاسع الواقع كإشكالية. هذا يعني أبرز من يمثل هذا الاتجاه هو اتجاه الدكتور حسن حنفي. لأول مرة بالحقيقة لاحظت اتجاه كإشكالية، إشكالية يعني إشكالية بالنتيجة إشكالية الواقع في علاقة مع النص. أول وعي في علاقة كأنه أول طرح يطرح في علاقة الواقع بالنص، يعني أول طرح واعي إن صح التعبير هو هذا، أنه حينما عبر عن الواقع هو كإشكالية في قبال النص، لأنه شو اعتبر؟ اعتبر النص أحيانا يتعارض مع، اعتبر الواقع أحيانا يتعارض مع النص، واعتبر في نفس الوقت طبعا كعلاج بالنسبة إليه أنه الواقع من جانب والنص من جانب، فلو تعارض الواقع مع النص هو أيد طبعا أنه حاكمية الواقع على النص، يعني ترجيح الواقع على النص. في السابق قديما يعني في تراثنا المعرفي الإسلامي والسابق تحدثنا عنها، كان هناك اللي شاخص أمام النص هو العقل، وهناك قواعد موجودة عند العقليين عند الدائرة العقلية ذات الذكر، وقالوا إذا تعارض العقل من النص النص، هاي في الدائرة العقلية. نعم في الدائرة البيانية العكس، في الدائرة البيانية العكس، لكن في الدائرة العقلية هو ترجيح العقل على النص. حسن حنفي بالنسبة لهذا التوجه أو هذا الاتجاه يقول أنه لو تعارض الواقع ينبغي أن نعتمد على الواقع، ولو تعارض الواقع مع النص لابد من ترجيح الواقع على النص. مثلا لو ترى على سبيل المثال لو تعارضت المصلحة العامة مع النص ينبغي أن نرجح المصلحة العامة على النص. هناك إشارات وأقوال إلى كثيرة في هذا المورد، لكن اللي يلاحظ أنه في حسن حنفي في هذه الناحية أنه الواقع اللي عادة يركز عليه هو الواقع المعاصر، يعني يهم الواقع المعاصر، وفي نفس الوقت كان يطلق شعارات أيديولوجية، يعني تفكيره كان أيديولوجي إلى درجة كبيرة، ما كان المفروض، المفروض يبقى أنه تفكيره ليس تفكير أيديولوجي وإنما تفكير إحنا نعبر عنه بالتفكير الإبستيمي، يعني تفكير علمي، تفكير علمي خارج عن حدود الأيديولوجيا ومتطلبات الأيديولوجيا. لا توظف هذه الناحية لأغراض أخرى، أغراض أحيانا أغراض سياسية وأحيانا لحاجات مثلا اجتماعية وما إلى ذلك، أن تبحثها بحث علمي دقيق المفروض بهذا الشكل. اللي صار على هذا التوجه ما يسمى باليسار الإسلامي، هو يعتبر أنه يعني زعيم اليسار الإسلامي حسن حنفي، يعني لا زال يجمع هذا ثلاثة كأنه عناصر العقل والواقع والمقاصد، وكل هذه يعتبرها أنه مرجحة على النص، يعني الأولوية للعقل والأولوية للواقع والأولوية للمقاصد على النص في حالة إذا كانت هناك تعارضات، كلها لأجل أنه خدمة هذه حاجات الحاضر، يعني حاجات الحاضر أو حاجات الوقت الحالي. الاتجاه الأخير الاتجاه العاشر هو الواقع كنظام. الواقع كنظام هذا اللي بالحقيقة نسعى إليه إنه نجعل من الواقع ونبحث في الواقع في علاقته مع النص الديني من خلال ترتيب هذه العلاقة عبر نظام أو منهج محدد، يعني في مثل هذه العلاقة. يعني مثل ما عندنا احنا سابقا في تراثنا المعرفي الإسلامي عندنا نظاميا نظام معياري ونظام وجودي، نقول نستطيع أن نقول إضافة إلى هذه النظام النظامي ممكن أن نشكل نظام ثالث نعبر عنه بالنظام الواقعي. بالنظام الواقعي طبعا بلا شك أنه الواقع هنا يأخذ الصدارة، يعني أنه لو تعارض الواقع مع النص، والواقع هنا المقصد حقائق الواقع، لا أقصد أنه الواقع واحد يتصور ربما أي شيء في الواقع، حقائق الواقع لو تعارضت مع النص لابد من ترجيح الواقع وتأويل النص إن كان نص قرآني، وأحيانا أنه إذا كان حديث أو شيء فيهمل أو يترك. أهم ما يميز النظام الواقعي عن النظامية الوجودي والمعيار اللي سابقا تحدثنا عنهم، إنه النظامين هذين اللي تعرضنا لهم قائمين على دعاوى خاصة غير مشتركة، بينما النظام الواقعي قائم على دعاوى مشتركة. مشتركة شنو؟ يعني يشترك بها كل البشر، يشترك بها كل الناس، نتفق عليها. القواعد الأساسية اللي ينبغي أن نقيم عليها هي متفقة، يعني ما نختلف حولها كقاعدة. كقاعدة مثلا لما أقول قاعدة الواقع فرضا، قاعدة حقائق الواقع، هذه متفقين عليها، يعني ما في شخص من البشر أو من الناس من يرفض حقائق الواقع. يعني إذا أقول لك هذه حقيقة حسية واقعية، شمس موجودة، ما في واحد يقول لي أنه لا الشمس غير موجودة بهذه الصورة، فهذه مشتركة، تعتبر مشتركة. فالاعتماد على حقائق الواقع، الاعتماد على منطق الاستقراء والاحتمال، وهذه مهمة جدا كل البشر يعتمدون عليها، والاعتماد أيضا على الوجدان الفطري. أنا ما سميت هنا العقل حتى لا يعني يكون هناك خلط ما بين الاتجاهات العقلية، وإحنا سابقا مثلا هناك الاتجاه العقلي المعياري كما يتمثل في علم الكلام، أو الاتجاه العقلي الفلسفي كما يتمثل مثلا في الفلسفة، ما سميته بهذا، وإنما عبرت عنه بالوجدان الفطري. الفطرة هذه هناك وجدان، يعني هناك حقائق مع فطرة الإنسان، هذه تعتبر أساسية ينبغي الاعتماد عليها، وكل البشر ما يختلفون حولها. يعني الآن حينما نقول مثلا القضايا الأخلاقية، القضايا الأخلاقية القيمية هذه يتفق حولها البشر، هذه يعتبر يفترض أن تكون معيار نعتمد عليه، فما راح نختلف على هذا المعيار. ربما نعتمد في تطبيقاتنا، هذا ممكن في فهمنا في تفاصيل هذه المسألة ربما، لكن من حيث الأساس لا يوجد أحد يعارضني في مثل هذه القيم. يعني لا يوجد أحد يعارضني في مسألة أنه العدالة مطلوبة على سبيل المثال، والظلم مرفوض مثلا، والصدق مطلوب، والكذب اللي بلا معنى مرفوض مثلا، الجريمة مرفوضة مثلا، هذه ما نختلف عليها بغض النظر عن النص الديني. فأعول على هذا الجانب، لكن لها أهمية سنلاحظ يعني في تراثنا المعرفي الإسلامي حينما اجتهدوا ووصلوا إلى نتائج معينة أحيانا يضربون مثل هذه القيم البديهية، أحيانا يضربون يعني بعيدا عن الواقع وبعيدا عن هذه العناصر القيمية وما إلى ذلك، يصل إلى نتائج غريبة. يعني ما النتيجة اللي تصل فيها حينما تقول مثلا ابن الزنا فرضا أنه كافر أو يدخل النار، ابن الزنا شنو ذنبه حتى ندخل النار وجعله كافر وما أعطيه مسحة مسح قتل معنويا قبل أن أصفيه جسديا، أنا قاتل معنويا، هذه ما مقبولة، هذه وجدانا العدل يرفضها. وهناك كثير من الأمور اللي وصلوا لها بالحقيقة هي منافية للوجدان، إضافة بعض من أنها منافية للواقع، يعني لحقائق الواقع. إنما تأتي نتيجة معينة شوفيها بالواقع تقول هذا من الضد إلى الضد، ما هذه مو صحيحة، يعني ما تتقبلها، ما يتقبلها الواقع، فبالتالي على أساس أنه ألتزم بها. كل ما ذلك هناك منهج معين، منهج مغلق لاعتبارات معينة معتمد على الحديث، والحديث ظني، ومع ذلك أنه سلموا به وكأنه كله صحيح، وكأنه كله صحيح. الأساس اللي يقوم عليه هذا النظام هو أربعة عناصر، أربعة عناصر قائم عليه هذا النظام: الواقع والوجدان اللي ذكرناه، والمقاصد مقاصد التشريع، والفهم المجمل للنص. هذه مسألة جدا مهمة، الفهم المجمل للنص وليس الفهم المفصل. الفهم المفصل هو ابتلى فيه هذا تراثنا الآن، كل فهمه هو مفصل. يمكن ربما سابقا أنا أشرت لكم بعض الأمثلة على ذلك، أحيانا أي قضية معينة تذكر فشوف التفاصيل فظيعة عليها بالاجتهادات. يعني ربما نص بسيط ذاكرها للقضية فإذا يفصلون ما شاء الله عليها. لهذا أنه من ضمن هذه التفاصيل أنه مثلا حول موضوع الطهارة والنجاسة وضعت لها مجلدات كبيرة وغير معقول، يعني كلها اجتهادات فقهية لا يوجد عليها النصوص الكافية، وإنما اجتهادات على اجتهادات على اجتهادات. وما العناصر الأربعة، عناصر هذا النظام الواقع، الواقع والوجدان، الوجدان الفطري اللي ذكرناه قليل، يعني الوجدان البديهي، والمقاصد، مقاصد الشريعة أو مقاصد التشريع، والفهم المجمل للنص، والفهم المجمل للنص. علاقة الواقع بهذه اللي ذكرناها، يعني الواقع من جانب وهذه الثلاثة اللي ذكرناها. الواقع أنا أعبر عنه بمثابة المولد المعرفي، إذا تذكرون سابقا تعرضنا إلى الأصول المولدة، فبحسب هذا النظام أنه الأصل المولد هو الواقع والبقية موجهات، موجهات لأنه كأنه مجملات. الواقع هو المفصل، الواقع هو المفصل، والثلاثة البقية هي مجملات، لأنه الفهم المجمل للنص هو واضح مجمل من اسمه، الفهم المجمل أنا أخذ أنه بإجمالية النص، ما أخذ بتفاصيل، بالتفاصيل إلا إذا كانت واضحة هي تعطي، فبالنتيجة بهذا الوضوح وكأنه هي مجملة، لكن عادة هي مجملة بهذه الصورة. طيب المقاصد هي مجملة، والفهم المجمل هو واضح بهذا الشكل، والوجدان قضايا الوجدانية أيضا مجملة واضحة تماما، يعني العدالة وما إلى ذلك كلها مجملة طبعا بطبيعة الحال، لكن يبقى أنه الواقع هو المفصل. الواقع هذا التجارب البشرية والعلوم الإنسانية والكذا كلها مفصلات، ماكو قضية وتلقين إلا تجدين عليها الكثير من التفاصيل. طيب أول شيء في هذا النظام، في النظام الواقعي، أول نسف للقاعدة التراثية اللي معروفة القاعدة القائلة في المجال الفقهي، لا اجتهاد مع وجود النص الصريح، لا اجتهاد مع وجود النص الصريح، كانوا يقولون أحيانا يعبرون لا اجتهاد في قبال النص، في قبال النص الصريح، لا اجتهاد مع وجود النص الصريح تعتبر قضية خاطئة من وجهة نظر النظام الواقعي. نعم كان هي مسلم بها، إذا كان عندك نص صريح يقول لك خلص بعد لا تتجاوزي إطلاقا. أقول لا، أنه هذا النص الصريح ممكن الاجتهاد مع وجود هذا النص، لأنه ممكن يكون هذا النص الصريح ضمن ظرفه، ضمن الظرف، فإذا تغير الظرف لابد أن أجتهد فيما يتعلق به. أنا لا أعترض على النص، حينما يكون هناك اعتراض على النص هو هذا، نعم هذا غير صحيح، هذا غير صحيح وهذا غير مقبول، ممكن أن يؤدي إلى الكفر. أحيانا مثلا كمثال لا سبق إلا في ثلاث، هذا الحديث مثلا في نصل أو خف أو حافر، يعني لا تجوز المراهنة في السباق إلا في ثلاث حالات. في النصل عادة يفسروها بمعنى أنه السيوف والرماح، والخف بمعنى الجمال، والحافر هو الخيل. لا تجوز المسابقة، أنا وياكم مثلا نسابق على فالشغلة من هذه الشغلات، فالشغل بالمراهنة، إذا خسرتي تطيني وإذا أنا خسرت أنا أعطيكي، هذا بالأصل قمار لا يجوز بهالشكل المراهن، لكن في هذه الحالات مستثنات. هذه الحالات هي صريحة لكن كانت تلائم في ذاك الوقت، يعني كان يستفاد من عدها في التشجيع على الحرب. الآن في الوقت الحاضر لا تنفع إطلاقا، فبالتالي حينما نجتهد، نجتهد مع وجود النص الصريح. بالنظام الواقعي طبعا يعتبر أن هناك علاقة جدلية ما بين النص والواقع بالأساس، يعني بالأساس هناك علاقة جدلية ما بين، يعني كأنه في وقت القرآن الكريم أن هذه العلاقة الجدلية موجودة، واللي عادة أنه ما يعترف بها عادة تراثنا المعرفي الإسلامي، أنه النص لما كان ينزل، القرآن الكريم لما كان ينزل ينزل، لكن أحيانا كأنه يواجه أشبه بحالات من عدم التقبل لبعض الأحكام أو عدم استيعاب بعض الأحكام، وكأنه مثل يكون يتعارض مع نزول هذا النص، فتأتي آيات أخرى ناسخة. يعني القرآن الكريم كان متقبل، الله رب العالمين، الله سبحانه وتعالى كان متقبل هذه الناحية، أنه هذا النص حينما ينزل إذا ما كانتوا تطبقوا لا بأس، أكو درجة أخرى ممكن تطبق بحالة أخرى أو بطريقة أخرى، فممكن أن ينسخ أو يؤجل الحكم، ما يسمى بالنسخ، نسخ بمعنى تأجيل، تأجيل الحكم وما إلى ذلك، أو أحيانا تدرج بالأحكام يحصل. كل هذه نوع تأثير الواقع بالنتيجة في علاقته مع النص، فالعلاقة جدلية موجودة، والعلاقة هذه الجدلية بالحقيقة استمرت إلى يومنا هذا، يعني بس ولكن العلاقة أصبحت مو مع النص، يعني القرآن الكريم أصبح مدون فما أصبحت مع النص، اكتمل النص، ولكن أصبحت مع فهم النص. أحيانا فهم النص يؤثر ويغير في الواقع، وأحيانا الواقع يغير في فهم النص. بل نستطيع أن نقول قاعدة عامة أنه كلما تغير الواقع كلما أدى ذلك إلى تغير فهم النص بشكل أو بآخر. فتغير الواقع معناها يؤثر على فهم النص ويغير من فهم، ولاحظوا الفهم الحديث للنص والفهم القديم، تغيرات حصلت جذرية كثير من الأحيان بسبب تغيرات الواقع. بسبب تغيرات الواقع تغير الفهم. مو من ذلك مثلا اللي يفهمون اللي يتناولون تفسير القرآن الكريم فيما يتعلق بالعلوم الطبيعية تجدين فارق كبير جدا مما كان سابقا ومما هو الآن يفسر، تفسر الآيات المتعلقة بالعلوم الطبيعية نتيجة تأثر بالواقع العلمي الحالي. طيب الخلاصة حتى قبل ما هذا، أنه للواقع أدوار متعددة في العلاقة مع النص والخطاب الديني. أولا من جانب هو يؤثر على تغيير فهم النص، يؤثر على تغيير فهم النص، يعني إذا تغير الواقع تغير فهم النص، كما أن له علاقة جدلية مع النص بشكل عام أو مع الخطاب الديني، يعني كما بداية نزول أو عند نزول النص الديني كما يتمثل في القرآن الكريم. ونحن نعرف أنه تأثر أحكام النص أو تأثر الأحكام كثيرة كانت من خلال العلاقة مع هذا الواقع، أحيانا من خلال النسخ وما إلى ذلك. فبالتالي كأنه أحدهما أثر على الآخر مثل ما يعني اضطرقنا إلى ذلك. للواقع حاكمية على النص عند تعارض دلالاتهما الإخبارية والخاصة بالحقائق الكونية. يعني لو كانت أنه الواقع نستفيد من عنده بحقيقة، ما أقول نظري، حقيقة معينة، وتعارض مع نص ديني، فذاك الوقت إحنا نأخذ بهذه الحقيقة الدينية الحقيقة الواقعية، ولكن في نفس الوقت إذا كان مثل نص ديني عبارة عن القرآن الكريم ممكن أن تؤول الآيات اللي متعلقة أو توجه بتوجيه اللي بحيث ما تكون أنه متعارضة تماما. بالتالي ما استطعت أن نرفض الواقع، لأنه أصلا إثبات النص الديني يعتمد على حقائق الواقع وليس العكس. يعني النص الديني ليس هو بديهة من البديهيات حتى نقول هو أصل، هو ليس بديهة وليس هو حقائق واقع، وإنما نثبته من خلال الواقع، نثبته من خلال حقائق الواقع. ولا زلت أقول حقائق الواقع وليس النظريات، في النظرية موضوع ثاني، لأن النظرية ظنية، فهذا ظن وتفسيرنا وفهمنا للنص الديني أيضا ظن، فذاك الوقت موضوع ثاني، ربما نرجح هذا على ذاك ونرجح ذاك على هذا، مو مشكلة. ولكن في هذه الحالة الحقائق إذا كانت حقائق واقع فما بيها مجال إطلاقا، لابد من التأويل، أو على الأقل نقول الله أعلم فيما يتعلق بالنص الديني. حقيقة عرفناها بهذا الشكل، والبقية ما ندري بهذه الأمور. يبقى أكو مسألة متعلقة بالواقع القيمي، يعني واقع المصالح والمفاسد. مصالح الواقع مطلوبة وهي مرجحة بلا شك على النص، يعني المصالح العامة، لأن يعني هي غايات بالنتيجة، لاحظها هي من ضمن المقاصد، مقاصد التشريع هو الدعوة إلى المصالح العامة، مصالح الإنسان العامة بهذه الصورة. لكن مفاسد الواقع موضوع ثاني، موضوع ثاني، هذا اللي يتحكم به أنه المقاصد نفسها، يعني المقاصد هي الحاكمة، المقاصد هي الحاكمة لأجل تغيير هذا الواقع، تغيير الواقع ل أن يكون واقع صالح، ولا ينبغي تبرير الواقع أيًا كان. يعني بحسب هذا النظام، هذا النظام لا يدعو إلى تبرير الواقع. إذا كان الواقع فاسد فينبغي تغييره بأي شكل من الأشكال. إذا كان الواقع فاسد ينبغي تغييره، وإذا كان هو الواقع الصالح فهو بالنتيجة مقوم، لأنه بالنتيجة متفق مع المقاصد. وبالتالي في مثل هذه القضايا، في قضايا الأحكام، دائما المقاصد هي المطلوبة، هي الحاكمة، المقاصد هي الحاكمة، وبالأساس بالدرجة الرئيسية المقاصد القيمية أو المقاصد الأخلاقية بالدرجة الرئيسية. والحمد لله رب العالمين.